أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
من مراسلينا
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى القاهرة. أنا بترا طوق الهندي
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد الشاذلي. يا أهلا بك محمد. نبدأ بخبر إيجابي، اتفاق مصر وقطر على مجموعة من الاستثمارات مليارات الدولارات على ما يبدو في إطار يعني تعاون اقتصادي واستثماري غير مسبوق بين البلدين في اجتماع رفيع المستوى في القاهرة. ماذا لدينا من تفاصيل إلى الآن محمد؟
يبدو أن مصر وقطر بات أكثر انفتاحا على عودة العلاقات السياسية والاقتصادية أكثر من أي وقت مضى، واستقبل الرئيس السيسي يوم أمس الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، الذي نقل تحيات الشيخ تميم ابن أحمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى الرئيس السيسي. التقدم في علاقات القاهرة والدوحة لم يكن ملموسا بالقدر الكافي، وكانت مفاجأة غير متوقعة بعد سنوات القطيعة والخصام أن يعلن في القاهرة بشكل رسمي عن التزام قطر ضخ استثمارات ب5 مليارات دولار في مصر وسط جهود الحكومة المصرية للتغلب على آثار الحرب الروسية في أوكرانيا وزيادة الحديث في الشارع عن الغلاء وتراجع في الأعمال والوظائف. واجتمع في القاهرة أمس رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مع نائب رئيس الوزراء القطري ومع وزير المالية القطري علي ابن أحمد الكواري، وتم الاتفاق بين مصر وقطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بإجمالي قدره 5 مليار دولار كما ذكرت في الفترة القادمة. وفقا لبيان مجلس الوزراء المصري، وكان وزير خارجية البلدين أعلن تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق وتطوير العلاقات، وتم الإعلان عن اللجنة في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة لوزيري الخارجية المصري والقطري. وقالت الخارجية المصرية إن الاجتماع بين الوزيرين سادته أجواء المهنية والروح الأخوية، ويبدو أن عملا كثيرا تم من بعد قمة العولة في السعودية في شهر يناير من العام الماضي، والتي كانت أولى عتبات التصالح المصرية مع قطر وكذلك الخليجية لبعض دول مجلس التعاون. وجرى يوم أمس أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وقرر الجانبان أخيرا مواصلة بحث المسائل العالقة بما في ذلك الاتفاق على دورية انعقاد اللجان المشتركة لحين الانتهاء من كافة القضايا العالقة بين البلدين.
نعم محمد، على صعيد آخر اختتمت أعمال قمة النقب بإسرائيل، القمة الوزارية يلي وصفت بالتاريخية لطبيعة الأطراف المشاركة فيها. منشير إلى أنه هالقمة كانت بمشاركة وزراء دولة الإمارات، البحرين، المغرب ومصر، إضافة إلى وزير خارجية الولايات المتحدة. خلينا نقول ما هي أصداء هالقمة السداسية التاريخية، وكيف تقرأ مسبقا النتائج يلي قد تحملها سيما بنبذ الإرهاب ودعم السلام؟
لابد من أن نشير أولا إلى اللقاء القمة في 22 مارس الماضي في شرم الشيخ بين الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس وزراء إسرائيل. وبالتالي يأتي القمة السداسية في النقب في إطار هذه التحركات المصرية والتي تشمل الإمارات وإسرائيل، وأيضا أخيرا في النقب الولايات المتحدة الأمريكية بانضمام البحرين والمغرب. كانت قمة شرم الشيخ ركزت على تداعيات التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالطاقة واستقرار الأسواق والأمن الغذائي وملف الاتفاق النووي الإيراني. وقد أعاد وزراء الخارجية في النقب البحث فيها، أو على الأحرى طوروها، بحيث تطرقت أيضا إلى القضية الفلسطينية. ردود الأفعال في الشارع السياسي في مصر بين معلقين ومتابعين تطرقت إلى توقيت قمة النقب وأهدافها، حيث تنشغل الحكومات المشاركة فيها بما يجري في الحرب الروسية في أوكرانيا وبآفاق إطالة أمد الأزمة، وبما يجري من تفاهمات حول التوصل إلى توقيع اتفاق يحيي الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والحرب في اليمن وأثرها خصوصا على السعودية التي كانت غائبة وعلى الإمارات. لاحظ المراقبون غياب الأردن في الوقت الذي توجه فيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى رام الله والاجتماع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقالت التقارير في القاهرة إن وزير الخارجية الأمريكي وهو المناصر للاتفاق النووي مع إيران حرص على تطمين الإمارات والبحرين وإسرائيل. ولاحظ وزير خارجية مصر إنه هذه التطورات وهذه الاتفاقات بمصادر من بيان النقد تصب في مصلحة استقرار المنطقة. لكن لابد أن نلاحظ أيضا إن وزير خارجية مصري سابق قال إن القمة جمعت دولا لا تنظر بارتياح للاتفاق النووي، ولكنه قال إنه لا نتائج قريبة لهذا الاجتماع في النقب. لكن المعلقين في القاهرة يعني اهتموا بلفت النظر إلى تأكيدات وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن مصر لم تشارك في اجتماع النقب لإنشاء تحالف ضد أي طرف، وإن هدف مصر دفع جهود السلام وحل القضية الفلسطينية على أساس إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 عاصمتها القدس الشريف.
نعم، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي ينضم إلينا في صباح كل أربعاء، شكرا جزيلا لك.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.